بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في إصحاح المريد في شرح جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي بدأنا بتفصيل الجائزات في حقه تعالى، فبعد أن ذكر وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى، الآن بدأ بقوله فخالق لعبده وما عمل. فذكرنا أن هذه المسألة هي الجزء الأول من مسائل المسألة المشهورة بين العلماء بالتسيير والتخيير، فبينا أن الخالق للأفعال كلها هو الله عز وجل. الآن نتابع ونقول الله عز وجل الخالق لعبده وما عمل، هو أيضا موفق لمن أراد أن يصل. فالله عز وجل يوفق العبد الذي أراد الله له الوصول إليه، موفق لمن أراد أن يصل. هنا أخوانا عندنا فعلان: أراد ويصل. فاعل يصل هو العبد، ما في مشكلة، لكن الفاعل أراد من؟ الله أم العبد؟ يعني هنا أراد فعل ماض يرجع قبله إلى أحد اسمين، إما إلى الله الذي هو الخالق وهو الموفق، أو إلى من في الموصول موفق لمن أراد. يا ترى هل هنا المراد به فعل أراد الله أم العبد؟ يعني هذا الكلام نفسه ينطبق على قول الله عز وجل ولكن الله يهدي من يشاء، فاعل يشاء من؟ الله أم العبد؟ الفاعل هنا أخواننا في الحقيقة هو الله عز وجل، لأن هذه الآية مجملة، ففي الفعل ضمير يشاء فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، يرجع على ما قبله. طيب الذي قبله اسمان الله ومن، إذا صافي عنا إجمال. طيب هذا الإجمال كيف يزال؟ بأن نفسر هذه الآية بآية ثانية الفاعل فيها واضح ولا إجمال فيه، كما في قول الله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء أم يشاء، قول واضحة تشاء إذا الفاعل من؟ الله سبحانه وتعالى. وتهدي بها من تشاء، إذا علمنا هنا أن هذه الآية مفصلة لإجمال مفصلة لإجمال تلك الآية. إذا فاعل يشاء فاعل أراد هو الله عز وجل. البعض يقول إن فاعل يشاء أو فاعل أراد هو العبد، هم في الحقيقة يعني يخافون من الإجبار، يعني ربما البعض يقول إذا قلنا فاعل يشاء هو الله إذا العبد ما خفى لمشيئة إذا صار مجبورا، هم هروبا من الإجبار قالوا إن فاعل يشاء هو العبد، وقالوا إن هذه الآية ولكن الله يهدي من يشاء، أي أنت أيها العبد إذا أردت الهداية هداك الله. أقول هذا كلام حقيقة لا تخدمه، أن لا تغطيه هذه الآية، ولا يصح أن تستند على هذه الآية في هذا المقام، لأن الآية هنا تشير إلى أن الله عز وجل يضل ويهدي بمشيئته، مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل مع قدرته على أن يهدي من يشاء وعلى أن يضل من يشاء، ومع أن الإرادة صالحة لتخصيص من يشاء بالهداية وتخصيص من يشاء بالضلال، مع كل هذا الله عز وجل جعل للهداية أسبابا وجعل للضلال أسبابا، فمن سلك أسباب الضلال أضله الله، ومن سلك أسباب الهداية هداه الله، مع أن الله عز وجل قادر على أن يهدي من غير أسباب وعلى أن يضل مع أسباب. والله تبارك وتعالى قادر أن يمنع العبد الهداية مع وجود أسبابها، وأن يقيه من الضلال مع وجود أسبابه. هذا كله ربنا قادر على ذلك، ما في إشكال. لكن القانون الذي عملنا ربنا عليه ما هو؟ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه. هذه كلها قوانين وضعها ربنا عز وجل ليبين لنا كيف سيعامل عباده في أمر الهداية والضلال، مع أن قدرته ومشيئته صالحة للهداية من غير أسباب وللضلال من غير أسباب. فهنا الآية تشير إلى هذه الصلاحية، ولكن الله يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يهدي من يشاء، راجع إلى أن القدرة والإرادة صالحة للهداية بسبب وبغير سبب، وللضلال بسبب وبغير سبب. لكن الله عز وجل بين لنا في آيات ثانية أسباب الهداية وأسباب الضلال. يعني ربنا قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذه آية واضحة. فاعل يشاء من؟ إن الله يرزق من يشاء. فاعل يشاء من؟ الله سبحانه وتعالى، ما في إشكال أبدا. لكن يا ترى الرزق عندنا أليس له أسباب؟ نعم، فنقول من سلك أسباب الرزق رزقه الله سبحانه وتعالى، مع أن الله قادر أن يرزق بلا أسباب. إذا معنى ذلك صار أمر واضح أن فاعل يشاء هو الله سبحانه وتعالى، وأن تفسيره في هذا المقام بأنه العبد هذا تفسير غير صحيح. الآية الكريمة أخوانا قال الله تعالى فيها: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. قالوا هذا الكلام يعني من كلام المشركين، من كلام المشركين. قلنا لهم نعم هذا من كلام المشركين. وقال الذين أشركوا، واضح الآية من كلام المشركين. لكن يا ترى نحن نقول به أو لا نقول به؟ واضح الإشكال. يعني هم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، طب يا ترى نحن الكلام هذا نقول به أو لا نقول به؟ هم مشركون نعم، لكن هذه الجملة نقول لو أن الله شاء لهم ألا يشركوا ما أشركوا. طيب ولو أن الله شاء لهم الهداية ما أشركوا، هذا الكلام نقول به أو لا نقول به؟ قال نعم نقول به. إذن وافقنا المشركين؟ قال لا، نحن ما وافقنا المشركين، وإنما نقول المشركون لم يقولوا عقيدة يخالفوننا بها، ولكنهم أخطأوا عندما رفعوا المسؤولية عن أنفسهم من خلال هذه العقيدة. إذا إشكالنا معهم ليس في العقيدة، إشكالنا معهم في أنهم استندوا على هذه العقيدة الصحيحة في رفع المسؤولية. يعني قالوا نحن لسنا مسؤولين عن أعمالنا ولا ينبغي أن نحاسب، لأن الله عز وجل هو الذي شاء لنا الشرك وهو الذي شاء لنا عدم الهداية. نقول لهم العقيدة صحيحة لكن استنادكم عليها غير صحيح، وهنا وجه الإنكار على قولهم. فهنا أخوان الأكارم الآن في قوله تعالى موفق لمن أراد أن يصل وخاذل لمن أراد بعده، عندنا أمران: الله موفق للذين أراد الله لهم الوصول إليه، وخاذل لمن أراد الله له البعد. فصار عندنا الآن فهمنا أن الله هو الذي يشاء لهذا العبد الوصول ولذاك البعد، وأن الله عز وجل مع صلاحية الإرادة والقدرة لذلك على الإطلاق، لكن الله عز وجل رتب ذلك على أسباب يمارسها العبد. فمن سلك أسباب الهداية هداه الله، ومن سلك أسباب الضلال أضله الله، مع صلاحية إرادة الله وقدرته للهداية من غير أسباب وللإضلال من غير أسباب. المعتزلة أيها الإخوة قالوا كلاما خطيرا في ذلك، خصوصا في باب الإضلال. قالوا أضله الله أي وجده ضالا، لأنه الذي خلق فيه الضلال الله أضله أي وجده ضالا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي من وجدناه غافلا، أغفل أي وجده غافلا، أضل أي وجده ضالا. هذا الكلام أيها الإخوة غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وهذا تفسير المعتزلة. حتى لو سمعناه الآن من إنسان في الفضائيات أو غيرها ننتبه لهذا الكلام، لأن هذا الكلام ربما يدس أثناء الكلام ونحن لا نشعر. الإنسان الآن إذا لم يكن متنبه لهذه المسائل قد يصنع المسألة وتمر عليه وهو لا يشعر. لكن هذا الكلام غير صحيح، وهذا كلام مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. طيب الآن أخوانا، ما هو التوفيق وما هو الخذلان؟ ما هو التوفيق وما هو الخذلان؟ نريد الآن أن نتعرف على التوفيق في قوله موفق، وعلى الخذلان في قوله خاذل. نعم.
قال رحمه الله: فخالق لعبده وما عمل موفق. موفق من التوفيق، وهو لغة التأليف.
وفقت بين الشيئين أي ألفت بينهما. نعم.
وشرعا خلق قدرة الطاعة والداعية إليها في العبد.
نعم. كما خلق قدرة الطاعة في العبد وخلق الداعية إليها، يعني الله عز وجل إذا خلق فيك أسباب ويعني إمكانية الطاعة وجعل في قلبك ميلا نحو هذه الطاعة، هذا هو التوفيق. يعني أن يزيل الله أمامك الموانع وأن يهيئ لك الأسباب التي تطيعه بها، ثم أن يجعل في قلبك ميلا نحو هذه الطاعة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمه. يعني عندما يكون في قلب الإنسان ميل إلى الطاعة ونفور من المعصية، هذا من نعمة الله عز وجل وتمام توفيقه. إذن التوفيق ما هو؟ خلق قدرة الطاعة في العبد وخلق الداعية، شو الداعية؟ يعني الميل إليها. يعني لا يكفي أن تكون إنسانا سليما، إن والله أنت الآن جسمك سليم عقلك سليم، لا. يعني في ناس كثر الآن الله عز وجل آتاهم عقولا سليمة وإجساما سليمة وظروف كل مساعدة للإقبال عليه، وما أقبلوا على الله. ليه؟ لأن الله لم يجعل في قلوبهم الميل. إذن هؤلاء ليسوا موفقين. أما إذا إنسان عنده القدرة على الطاعة، عنده القدرة على الطاعة وعنده الإمكانيات الطاعة، وجعل الله في قلبه ميلا نحو هذه الطاعة، فليحمد الله عز وجل، فهذا مغمور بنعمة الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان في هذه النعمة، وإذا كان الإنسان في هذه النعمة، فنقول له قد أكرمك الله عز وجل بهذه النعمة، فأنت على خطر الحرمان من هذه النعمة. يعني أنا الآن أخوانا ربي عز وجل وفقني، يقول توفيقه لي نعمة عظيمة وفضل كبير من الله تبارك وتعالى، لكن هذه النعمة التي نشكرها يجب علينا أن نعلم أننا لم نتجاوز المخاطر، لأننا على خطر الحرمان من هذه النعمة. والحرمان إخواننا نوعان: إما أن تحرم النعمة بمعنى أن تزول عنك هذه النعمة، وإما أن تبقى صورة النعمة وتحرم الانتفاع بها، وكلاهما أمر قد يكون. إما أن تزول النعمة حقيقة فنقول فلان خلاص النعمة زالت في حقه، وإما أن نقول النعمة باقية صورة لكنه لا ينتفع بها، وهذا هو الحرمان الأشد. نعم.
وشرعا خلق قدرة الطاعة والداعية إليها في العبد كما قاله إمام الحرمين.
نعم.
وأراد بالقدرة سلامة الأسباب والآلات، فزاد قيد الداعية لإخراج الكافر. ولما أراد الأشعري
الكافر، إخواننا الكافر، الكافر آتاه الله العقل السليم والجسم السليم والظروف المساعدة، لكن هل جعل في قلبه ميلا نحو الدين؟ لا، إذا معناها ليس موفقا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الإنسان عندما تجلس معه تبين له الدين، تشرحه له، توضحه، تقيم له الأدلة، تعطيه البراهين، يأتيك بالشبهات فتزيلها كلها، ثم يقول لك أنا والله بصراحة اقتنعت تماما لكن صدري ما شرح. هو يقول له أنت الآن، يعني هذا ما نقوله هو عين تفسير هذا الكلام. هذا الإنسان عنده الأسباب السليمة والعقل السليم وعنده الإمكانيات للهداية، ولكنه لم يخلق فيه هذا الميل. طب يا ترى هل هو مجبور؟ لا، ليك أمامك. لكن هو الآن يعني يقول لك أنا لم ينشر صدري، معنى أنني لم أذعن، لم أخضع، لا أستطيع الانقياد. طيب ما الذي يمنعك؟ ليس هناك شيء يمنعه، لكن في الحقيقة نقول الله لم يوفقه، الله لم يوفقه. طيب عدم توفيق الله له هل يرفع عنه المسؤولية؟ لا أبدا. وذلك لأنك لو دققت النظر لوجدت أن عنده من الكبر والعناد وما شابه ذلك ما كان سببا لصرف هذه الهداية عنه. نعم.
قال رحمه الله: ولما أراد الأشعري بالقدرة العرض المقارن للطاعة عرفه بقوله: خلق قدرة الطاعة في العبد.
فاعل والداعية
فلا يصدق على الكافر.
ما قال والداعية، ما هيك؟ إذا معناها عندنا تعريفان، تعريف الإمام الجويني وتعريف الإمام الأشعري. الإمام الجويني والأشعري اتفقا في أول التعريف واختلفا في آخره. كلاهما يقول خلق قدرة الطاعة في العبد، بس الجويني ماذا أضاف؟ والداعية إليها الميل. الأشعري ما أضاف هذه الزيادة. طب ليه؟ نقول وذلك لأن المراد في القدرة في أول التعريف عند الجويني شيء وعند الأشعري شيء آخر. وهذا البحث معروف في علم العقيدة باسم الاستطاعة، الاستطاعة عند العبد. الاستطاعة أخوان أو هذه القدرة تطلق ويراد بها معنيان: إما سلامة الأسباب والآلات، هذا معنى. الشيء الثاني العرض الذي يخلقه الله تبارك وتعالى في العبد عند الفعل. إذا صار في عنا نوعين من الاستطاعة أو نوعان من القدرة، الأولى سلامة الأسباب والآلات، والثانية هي العرض الذي يكون عند الفعل. فمثلا إنسان الآن أذن الظهر يقول له جسمك سليم، الوقت معك، ساعة الوقت، الماء موجود، طيب أسباب الصلاة كلها متهيئة، فنقول له أنت لا تستطيع الصلاة. تستطيع هنا بمعنى إيش؟ سلامة الأسباب والآلات. طيب وعندما يقوم إلى الصلاة تخلق فيه قدرة مقارنة للفعل، تخلق عند الفعل لا قبله، وإذا لم يفعل لا تخلق فيه هذه القدرة. طيب هذه القدرة توجد عند الفعل ويقال لها أيضا استطاعة. طيب انظروا إلى قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هي الاستطاعة هي سلامة الأسباب والآلات، يعني من ملك الزاد والراحلة فعليه الحج. هو لسه ما ذهب إلى الحج. نقول له التكليف يبنى على وجود هذه الاستطاعة. طيب في قول الله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، الاستطاعة هنا الثاني هين ما كانوا يستطيعون السمع على أي معنى يحمل؟ هلا عيونهم سليمة وأذانهم سليمة وعقولهم سليمة، لكنهم لم يمتلكوا القدرة التي بها السمع النافع والبصر النافع عند الفعل. إذن هذه تحمل على المعنى الثاني. فعلمنا أن القدرة نوعان، القدرة الأولى سلامة الأسباب والآلات موجودة عند المؤمن والكافر، عند المطيع والعاصي، وهيك سلامة الأسباب والآلات موجودة عند مين؟ عند الكل. لما فسر الجويني أراد بالقدرة هذا المعنى دخل فيها الكافر، فقال لابد من إخراجه بإيش؟ بقيد والداعية إليها. لكن الأشعرية لما أراد بالقدرة المعنى العرب المقارن للفعل الموجود عند المطيع دون العاصي والمؤمن دون الكافر، لذلك لم يحتج إلى هذا القيد. فماذا قال الأشعري؟ خلق قدرة الطاعة في العبد، يعني أن يخلق الله فيك العرب المقارن لهذه الطاعة. نعم،
يعني أن مما يجب اعتقاده أن الله تعالى هو الخالق لقدرة الطاعة في من أراد توفيقه، وهو المراد بقوله لمن أراد أن يصل لرضاه ومحبته.
وخاذل أن يصل لرضاه ومحبته. نعم.
وخاذل أي خالق لقدرة المعصية في من أراد خذلانه، أي ترك نصرته وإعانته، وهو المراد بقوله لمن أراد بوده.
أقول إيش؟ لمن أراد خذلانه أي ترك،
أي ترك نصرته، أي ترك نصرته وإعانته.
لا.
وهو المراد بقوله لمن أراد بعده عن رضاه ومحبته، فكنا عن التوفيق المراد بالوصول وعن الخذلان المراد بالبعد تعبيرا باللازم عن الملزوم. فالموفق لا يعصي إذ لا قدرة له على المعصية، كما أن المخذول لا يطيع إذ لا قدرة له على الطاعة.
طيب شو ذنبه؟ نقول له سبحان الله كلما طرحنا هذا الأمر فورا الناس يواجهوننا بهذا السؤال. نقول لك يا أخي أنت الآن يجب عليك أن تسمع البحث كاملا، مو فقط اقرأ جزئية منه. نحن الآن ذكرنا سابقا أن الله عز وجل يعني أراد على وفق علمه، وعلمه كاشف غير مؤثر، وأن الله يخلق على وفق إرادته. طيب هذه الأبحاث كلها ذكرناها سابقا، هذه كلها ترفع الجبر وتنفي الإلزام، وإنما تجعل الإنسان مخيرا، لكنه مع كونه مخيرا فعله معلوم لله تبارك وتعالى منذ الأزل، ومراد لله تبارك وتعالى منذ الأزل، ويخلقه الله بقدرته كما علم وأراد. نعم.
واستغنى بنسبة خلق التوفيق إليه تعالى عن نسبة الهداية، وبنسبة خلق الخذلان عن نسبة خلق الضلال والختم والطبع والأكنة والمد في الطغيان.
يمدهم نعم ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، قال كلما فعل معصية زاده الله نعمة. نعم. هل هذا المد وهذا الاستدراج هذا أيضا من أسباب الخذلان.
والأصل في ذلك قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
والله يا أخوانا كلام الناس في هذا يعني يستخفه كل عاقل. يعني عندما تسمع كلام الناس الآن تسمع الإنسان يتكلم ظاهرا كلاما عقليا، لكن والله لو حللته وناقشته لعجبت من عقل هذا الإنسان كيف يتكلم بهذه الكلمة. يعني هذا الإنسان الذي هيئت له أسباب الإقبال على الله عز وجل ومع ذلك أبى واستكبر وعاند وقال لك أخي أنا مخير أو أنا ما بدي، وليس بالضرورة أنه أنا والله مثلا أن أسير كما تريد. عجيب. يعني هذا الإنسان إخواننا نقول له أنت تتكلم بعقلك أم بنفسك؟ والله إن عقلك هنا مغيب. يعني أنت الآن لو عرفت نوع الصلة التي بينك وبين الله عز وجل لما قلت هذا الكلام. أنسيت أنك عبد لله تبارك وتعالى، والله مولاك، خالقك، رازقك، مطمع عليك، مرجعك إليه، أمرك بيده، سبحان الله، ومع ذلك تعامله بهذه الطريقة. طيب أنت عندما تدعى إلى الله عز وجل هذه بحد ذاتها نعمة، لو عرفت قدرها لأقبلت على الله تبارك وتعالى وشعرت منه عظيم المنة أن الله دعاك وأن الله هيأ لك أسباب الإقبال عليه. وعندما تكون في ظروف فيها أسباب لطف بك فهذا ينبغي أن يكون فيه مزيد من الإقبال منك على الله عز وجل. أحيانا الإنسان قد يكون ظروفه صعبة فعلا ومع ذلك يكرمه ربنا تبارك وتعالى بمعونة، يعني يهديه بعد ضلال ويتوب بعد معصية ويستقيم سبحان الله مع ظروف الانحراف ومع ذلك يستقيم. ترى إنسان آخر يعيش في كل ظروف الإقبال على الله وكل أسباب اللطف لله سبحانه وتعالى، وهناك من يعتني به ويوجهه وكذا وكذا، سبحان الله، لكنه كلما نصحته نصيحة في الإقبال على الله يسمع بأذني نفسه لا بأذني قلبه وعقله، فلا تزيده النصيحة إلا نفورا، سبحان الله. يعني شيء ملاحظ إخواننا، لكن هذا الإنسان والله لو أنه فكر قليلا لذاب حياء وخجلا من نفسه بين يدي الله عز وجل. فكيف أنا الآن كل هذه الظروف تساعدني للإقبال على الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا أقبل، ومع ذلك أتعذر، ومع ذلك أمتنع، ومع ذلك يعني أحتج وكذا. والعجيب أن البعض يعني يقول لك ليس بالضرورة أن أكون هكذا. عجيب. يعني طب يعني أنت الآن مهيئ لك الظروف لنيل هذه النعمة التي فقدها غيرك. نعم.
قال رحمه الله: ولما اختلف الأشاعرة والماتوريدية في الوعد والوعيد أشار إلى ذلك بقوله.
يعني هذه مسألة أخوانا هنا حقيقة يعني ليس مكانها هنا. نعم. هنا يقول: ومنجز لمن أراد وخاذل لمن أراد وعده ومنجز لمن أراد وعده. نعم. يعني الله تبارك وتعالى إذا وعدك بشيء فإنه يعني يفعله كما وعدك، لأن الله لا يخلف الميعاد، وهذا التزام منه لا إلزام. لاحظوا، الله تبارك وتعالى إذا التزم بشيء لا يعني أنه ملزم به. ربنا التزم بالرزق لنا، ما هيك؟ هل معنى أن هذا شيء واجب عليه؟ لا، هو فضل منه وكرم، ومن تمام فضله أنه التزمه. يعني أنا عندما أعطيك شيئا لا يلزمني، إذا أعطيتك شيئا دون أن ألتزم معك هذا بحد ذاته فضل. طيب لو أعطيتك والتزمت به ووعدتك أنني ملتزم به، نقول العطاء فضل والالتزام به أيضا فضل. فالله عز وجل يعني تفضل علينا بالوعد وتفضل علينا بالتزام هذا الوعد أنه لا يخلفه، فصار فضلا فوق فضل. الله عز وجل رزقنا فضلا منه وكرما والتزم هذا الرزق فصار فضلا على فضل. طيب لكن يا ترى هل نقول صار هذا الأمر حق لنا عند الله عز وجل؟ لا، هذا فضل منه وكرم. ونحن عندما نطلب من الله تبارك وتعالى لا نطلب حقا لنا عنده، ولكن نطلب من ربنا عز وجل بما تفضل به علينا من الوعد، لأننا نفتقر إلى هذا الشيء، فنقول اللهم أعطنا ما وعدتنا بفضلك وكرمك وإحسانك. لا أننا عندك حق ولا أنك ملزم بذلك. لذلك خطأ الناس شو بقول لك؟ بقول لك الله أعطانا أكثر ما نستاهل. يعني إذا الله أعطانا 100 أنا بستاهل 80 بس، أما 20 الفضل. لا يا أخي، 100 كلها فضل، 100 كلها فضل، والله عز وجل عطاؤه كله فضل. بس هذه كلمة دارجة على سنة الناس يعني خطأ غير صحيح هي. نعم.
قال: ومما يجب شرعا اعتقاده أن الله تعالى منجز أي ناطن لمن أراد به خيرا وعده الذي سبقت به إرادته في الأزل، إذ المراد لا يتخلف عن الإرادة.
يعني إذا أراد الله شيئا فلا بد أن يكون. نعم.
لأنه لو تخلف إعطاء الموعود به لزم الكذب والسفه والخلف والتبديل في القول.
يعني هالكلام أخوانا هذا، نقول الله عز وجل وعد وتفضل علينا بالوعد، وربنا عز وجل أراد كما أخبرنا أن ينجز مواعيده التي وعدها لعباده. نعم.
وهو مخالف قوله تعالى: إنك لا تخلف الميعاد، ما يبدل القول لدي. فالثواب فضل من الله تعالى وعد به المطيع فيفي له به
فضلا منه وكرما،
لأن الخلف في الوعد نقص يجب تنزيهه تعالى عنه، بخلاف الوعيد فإنه لا يستحيل إخلافه، فيجوز عليه سبحانه ألا يفي به من أوعده إياه، لأن الخلف في الوعيد لا يعد نقصا بل يعد كرما يمتدح به. والكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق بكرمه أنه يبني إخباره به على المشيئة وإن لم يصرح بها، بخلاف الوعد فإن اللائق بكرمه أن يبني إخباره به على الجزم.
تمام. الوعيد بالعذاب بالعقوبة بالمنع وما شابه ذلك، إذا رب توعد العبد فإنه معلق بالمشيئة، إذا قد يعفو الله تبارك وتعالى، إذا وعد وفى، وإذا توعد عفا، وهذا في حق المؤمن العاصي. وأما في الكافر فإنه يجوز العفو عليه أو عنه عقلا لكنه يمتنع شرعا، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
هذا ما ذهب إليه الأشاعرة، وذهب الماتريدية إلى امتناع تخلف الوعيد كالوعد، وجعلوا الآيات الواردة بعموم الوعيد مخصوصة بالمؤمن المغفور له. وأشار إلى اختلافهما أيضا في السعادة والشقاوة بقوله:
نقف وأنا هنا، لكن هذا البحث له تتم عند قوله: وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب. يعني عند الماتريدية لابد من إنفاذ الوعيد في بعض صوره. نعم. عند الأشاعرة العفو جائز مطلقا، عند الماتريدية لابد من إنفاذ الوعيد ولو بصنف واحد أو بفرد واحد من كل صنف. يعني لابد من الزناة أن يعذب منهم واحد، من السارقين أن يعذب منهم واحد، تنفيذا لوعيد الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.